بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال: إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وعن عياض بن حمال المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. قال: وفقه الله. إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب من كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلوا الناس عليه، ولا شر إلا حذروا الناس منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فبعد أن بينا الشيخ حفظه الله تعالى في مقدمته الأولى لهذه الرسالة السبب والدافع الذي جعله يصنف هذه الرسالة، وقد مضى معنا هذا، بين وفقه الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا خلق هذا الكون لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وكذلك خلق هذا الإنسان لحكمة عظيمة وغاية جليلة. كل هذا قد أبان عنه وذكر شيئا من النصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل العظيم، وأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق من أجل العبادة ومن أجل التوحيد، ولهذا سخر له هذا الكون بكل ما فيه حتى يقوم بهذه الغاية العظيمة. والله جل وعلا لما خلق هذا الخلق أعطاه العقل وخلقه على الفطرة، ولأجل هذا غير العاقل ليس بمكلف، والقلم عنه مرفوع كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالذي لا عقل له هذا غير مكلف، فلا يجري عليه قلم التكليف. فالله جل وعلا أكرم عالم الجن وعالم الإنس، أكرمهم بالعقل وخلقهم على الفطرة كما قال ربنا جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأصل الفطرة أن يولد الإنسان على جبلة ويكون طبعه متهيئ لها، والمراد هنا بالفطرة في الآية الإسلام. وقد جاء الحديث بهذا كما ذكره الشيخ وفقه الله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تأمل ما قال: أو يسلمانه، لأن الفطرة تدل على الإسلام حقيقة. فلو ترك الناس وما فطروا عليه لما اختاروا غير الإسلام دينا يدينون به للرب جل وعلا. ومع هذا ما جعل الله جل وعلا هذا الأمر يقف عند هذا الحد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالحجة قد قامت على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لا بالفطرة ولا بما أعطاهم الله عز وجل من العقل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. والآن بعض من يذهب إلى عدم الإعذار بالجهل في مسائل التوحيد، أقول بعض، يرى أن الحجة قد قامت عليهم بالفطرة بأصل الدين وبما أعطاهم الله عز وجل من العقل والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الله جل وعلا أكرمنا بالعقل، وكل مولود يولد على الفطرة، هذا حق وصدق، لكن لا يقف الأمر عند هذا، ولا تقوم الحجة على الخلق بهذا. ولو كان هذا، ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لو كان هذا يكفي وحده، ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ والله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. الحجة تنقطع والعذر ينتهي، فقد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعد بعثة الرسول، نعم، وبلوغ دعوته لأولئك، تقوم الحجة. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني، مع أنهم أصحاب عقل، والأصل أنهم خلقوا على الفطرة، وحصل لهم ما حصل بسبب آبائهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، ثم يقول: لا، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلا بد من التنبه لهذا، لا بد من التنبه لهذا، لأنه مع الأسف بعض من ينتسب إلى السنة يقول بمثل هذا الكلام، وهذا كلام خطير. نعم.
قال: وفقه الله.
ولأجل هذا انظر، تأمل، الشيخ تدرج في البيان، تدرج في البيان والإيضاح، ذكر الغاية من خلقنا، وقبل هذا بين حفظه الله أن الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ثم أن الله جل وعلا أكرمنا بالعقل وأشار إلى الفطرة وأن الناس خلقوا عليها في الأصل، ثم ذكر إرسال الرسل وإنزال الكتب، نعم، والغاية من ذلك.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه رسالة كل الأنبياء، تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء ترتكز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي التوحيد، النبوات، المعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور، وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن.
نعم، كما قال الشيخ عنيت بهذه الأسس الثلاث جميع الشرائع السماوية، جميع الشرائع السماوية تدور حول هذا، حول التوحيد وحول المعاد وحول النبوات وحول النبوات. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة مباركة في هذا، سماها بماذا؟ إرشاد، أي هذا هو المذكور في الحاشية، لكن اسم الكتاب إرشاد الثقات، إرشاد الثقات، ولعله سبق، لعله خطأ مطبعي أو سبق قلم، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. إرشاد الفحول للشوكاني ما هو؟
الأصول،
في تحقيق الحق من علم الأصول. نعم،
قال وفقه الله: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته.
تأمل، القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، ووجه ذلك ما ذكره هنا الشيخ حفظه الله، وهذا منقول، أشار الشيخ في آخره إلى شرح الطحاوية، قال: وأصل من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو في مدارج السالكين، وحبذا أن يراجع مدارج السالكين، فقد تكلم عليه بكلام نفيس جد نفيس، حتى قال: بل نقول قولا كليا، القرآن كله في التوحيد. ثم بين هذا كيف أن القرآن، يعني ما من آية في القرآن إلا وهي في التوحيد، كيف يكون هذا؟ انظر، قال: القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي، اللي هو توحيد الألوهية، والذي قبله توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. نعم،
قال وفقه الله: وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد،
هذه الرابعة.
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم.
نعم،
قال وفقه الله: توحيد الألوهية وأهميته. وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين: أولا، أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم. ثانيا، أن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين، وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال تعالى:
ولأجل هذا دائما لابد أن نتنبه لهذا الأصل العظيم، عند دعوتنا إلى التوحيد لا تكون دعوتنا دعوة مجملة، وكثيرا ما أذكر هذا. الفارق بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل البدع ودعوة بعض من ينتسب إلى السنة أن دعوة أهل السنة تقوم على الدعوة إلى التوحيد المفصل والتحذير من الشرك المفصل، بخلاف أولئك فإنهم يدعون إلى التوحيد المجمل. فإذا ما حققت عندهم هذا التوحيد تجده لا يخرج عن توحيد الربوبية، لا يخرج عن توحيد الربوبية، ولهم مصنفات ولهم مؤلفات في هذا، يسمون المؤلف بكتاب التوحيد، وإذا نظرت في هذا الكتاب لا تجده إلا توحيد الربوبية، يتكلم عن ربوبية الله جل وعلا. وهذا ما حصل فيه الخلاف البتة، حتى من نقل عنهم هذا الخلاف إنما هو من باب الاستكبار والعياذ بالله، لا في حقيقة الأمر، كما قال ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا بد من التنبه لهذا. ولأجل هذا هنا الشيخ تأمل أشار إلى أهمية التوحيد، وقد أشار إلى هذا من قبل، أراد أن يوضح لماذا هو يتناول هذا القسم بذاته. قال: أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، هذا أمر، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم. نعم، لا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا ورفعا لمنزلتهم. وقد جاءت بذلك الأخبار، جاءت بذلك الأخبار. قال ثاني: أن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب، في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. وإلى الله المشتكى، تجد من ينتسب إلى العلم كلامه في التوحيد جميل من هؤلاء، فإذا دققت تجده لا يخرج عن توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فتجده مع الأسف الشديد هو هذا نفسه يقعد قواعد ويؤصل أصول التي تهدم هذا التوحيد، فيأتي ويقرر مشروعية التوسل بالصالحين، ويأتي ويقرر مشروعية التبرك والعياذ بالله، وهذان من أخطر الأبواب التي تهدم التوحيد، أعني توحيد الإلهية، أعني توحيد الإلهية. ومن أعظم المسائل أو أعظم ما يقوم عليه دين أولئكم الجهال في باب التوحيد بعامة، هذه المسائل أو هاتان المسألتان، ويضاف إليها مسألة التأويل في باب الأسماء والصفات. ولأجل هذا ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذه الأبواب ضبطا جيدا، باب التوسل، لأنهم دخلوا منه إلى دعاء غير الله جل وعلا بحجة التوسل، وباب التبرك ودخلوا به والعياذ بالله إلى أبواب توصل إلى الشرك الأكبر، وباب التأويل وبه عطلت الصفات، وبه عطلت الصفات. فهذه معاول هدم للتوحيد، التوسل، التبرك، التأويل، هناك غيرها لكن هذه أهمها، هناك غيرها لكن هذه أهمها. لو تنظروا في كتبهم تجدوا أكثرهم يدوروا حول هذه الثلاث، ويدخل منها في هدم التوحيد، في باب التوسل وفي باب التبرك وفي باب التأويل. نعم.
قال وفقه الله: فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
الله.
وقال تعالى: وما
أمل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ثم ختم: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الرسل الذين بعثوا بالتوحيد والتحذير من ضده، انظر كيف كانت عاقبتهم والعياذ بالله. فالعاقبة للمتقين، وإن حصل ما حصل في أول الأمر إلا أن العاقبة للمتقين، والله جل وعلا لا يخلف وعده. فما على الموحد إلا أن يصبر وأن يثبت في هذا الطريق ويقوم لله جل وعلا بحقه. نعم.
وقوله تعالى: وما أرسلنا، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
نعم، كما قال هنا في الحديث: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أي ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وجاء في بعض الروايات: وأبوهم واحد. إذن الشرائع مختلفة، شريعة موسى غير شريعة عيسى في التفاصيل، وشريعة من قبلهم نوح غير هذه الشرائع، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الخاتمة تختلف، الشرائع مختلفة لكن الدين واحد وهو التوحيد، الدين واحد وهو التوحيد. نعم.
وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، على رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100، يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد. أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله، وسنة من سنن التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين، لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها.
نعم، هنا يقول الشيخ: تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100. طبعا أولو العزم فيها أقوال كثيرة، فيها أقوال كثيرة سردها ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، أكثر من 10 أقوال، لكن المشهور أن أولو العزم هم 5: نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد. وهذا ترتيب من حيث ماذا؟ هذا ترتيب من حيث البعثة والإرسال، لا من حيث الفضل، لكن ترتيبه من حيث الفضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. ثم نوح، ثم إبراهيم، وفيه خلاف. ثم موسى، ثم عيسى، ثم موسى، ثم عيسى. قال: يبلغ تعدادهم 24,100. ثبت هذا، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي ذر بمجموع طرقه، وجاء في حديث أبي أمامة أن عدد الرسل 113، أن عدد الرسل 113. الشيخ الألباني رحمه الله عدد الرسل صححه لغيره، صححه لغيره، وعدد الأنبياء قواه بمجموع الطرق. قد تكلم على هذا الحديث بكلام النفيس في السلسلة الصحيحة. نعم.
قال: وفقه الله نماذج لدعوات بعض الرسل. ثم إن الله تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم. لا تند عنه دعوة أحد منهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا. وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وهذا كذلك فيه تسلية لأتباعه من بعده، وأنهم يتنبه لهذا الأمر، فإذا ما حصل للواحد من هؤلاء الأتباع ما حصل لأولئكم الصفوة فليثبت كما ثبتوا، وليصبر كما صبروا، وليقم بالأمر كما قاموا به، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، والوحي والنبوة قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، وإنما هناك أناس يرثون ذلكم الميراث العظيم الذي خلفه الأنبياء، وذلكم الميراث هو العلم، وليس العلم فقط مقصودا لذاته هنا، وإنما ما يتبع ذلك من العمل والدعوة، من العمل والدعوة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نعم.
قال وفقه الله: وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على نفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليه من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ولقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
اللهم صل وسلم. نعم.
وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يا ليل ومسعود وحبيب. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم وهو يمنط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول أنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ولقي ما لقي هو أصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وبمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد. ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقي هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية.
هذا لما جاء في حديث عائشة الذي مضى معنا، لما سألت هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد. يعني هنا انظر، يشير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن الذي لاقاه من أهل ثقيف كان أشد، ثم أشار شيخنا وفقه الله إلى شيء من أو إلى شيء مما وقع في يوم بدر، شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم، وقتل عمه حمزة ابن عبد المطلب، وقتل أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير، ومع هذا يرى أن ذاك كان أشد عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في منهاجهم في الدعوة إلى الله، والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية، فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى. اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. على كل حال، نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، اربعوا على أنفسكم، فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم.
نعم.
ما واضح.
ها؟ اللاحب.
وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون، ومهما بذلتم من الجهود وحسمتم وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها. بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوا من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب الألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلاء والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعم، هنا الشيخ حفظه الله بعد أن أشار إلى أن ما يواجهه الدعاة إلى الله جل وعلا من سخرية وتهكم وتنقص هو من أشد ما يقع على الداعي، فإن هذا كذلك كان من أشد ما وقع على الأنبياء والرسل. وأن أولئك عليهم الصلاة والسلام صبروا ومضوا في طريقهم وفي تبليغ دعوة ربهم جل وعلا. ثم أشار إلى حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه. قال: وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ثم أشار إلى أن كثيرا أشار إلى أن كثيرا من الدعاة الآن يحيدون عن هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء والرسل، طلبا للسلامة، لأنه منهج صعب وطريق وعر في حد زعمهم، وهم ما يريدون هذا الطريق، ولأن هذا الطريق لا يجمع الناس أو لا يجمع الناس حولهم ولا يفتح لهم تلكم الأبواب المغلقة، خاصة أبواب الدنيا، ولأجل هذا تجدهم يسيرون الناس ويمالئونهم على ضلالهم وبدعهم، بل قد يزينون لهم والعياذ بالله. بخلاف أتباع الأنبياء والرسل، فهم يسيرون على نهج الأنبياء والرسل في هذا الباب وفي غيره، ولأجل هذا كانوا أشد الناس بلاء، لأن قدوتهم وأسوتهم كانوا على هذا. ثم قال: على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام اربعوا على أنفسكم، فإنكم خرجتم عن منهج الأنبياء وصراطه المستقيم اللاحق، أي الواضح الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، إلى آخر كلامه حفظه الله تبارك وتعالى. ثم شرع في عرض خمس دعوات قام بها خمس رجال من أنبياء الله ورسله، تأكيدا على هذا الأصل العظيم وتقريرا لهذا الباب الكبير. نعم.
قال: وفقه الله: فأولهم نوح أبو البشر الثاني، وأول رسول إلى أهل الأرض عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا، 1000 سنة إلا 50 عاما لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
تأملوا في هذه الآيات العظيمة في سورة نوح، وانظروا إلى ما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى شدة حرصه على دعوة قومه وبذله لكل ما يملك وإتيانه إليهم بكل طريق وفي كل وقت وبكل وسيلة. نعم.
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
انظر، يعني سلك طريق الدعوة الفردية وسلك طريق الدعوة الجماعية. تأمل، قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا ورغبهم ورهبهم، سلك معهم الوسائل التي يسلكها الداعي إلى الله جل وعلا. ومع هذا نعم
ما لك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
انظر، جاءهم بأدلة نقلية وبأدلة عقلية عليه الصلاة والسلام.
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
الله أكبر. نعم.
ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما. إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وجهارا وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا.
تأمل، هذا ما كان منه معهم في مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما كان على مدى تلكم السنين الطويلة وتلكم القرون 1000 سنة إلا 50، وهو قائم نعم بهذا الأمر العظيم.
أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآمال الطويلة ويبذل هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد، ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم؟ هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي الرجيح؟ لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال 1000 سنة إلا 50 عاما ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشر في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباع والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
الله أكبر. نعم.
دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة إقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهة المزعومة المصطنعة وتسفيه لأحلامهم، ورصد للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها. وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطل ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم.
تأمل هنا، يقول شيخنا سلمه الله: دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا إلى نبينا أن يتبع ملته كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تأملوا حفظكم الله وانظروا في خطابه مع أبيه إذ قال أنا، طبعا الذي مضى يعني دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل، هذا مضى بيانه في الدعوة التي قبله، أمرها واضح ظاهر بين، وحتى هذا الذي أشار إليه الشيخ وعلى الخلق القويم ظاهر بين، لكن نريد فقط نشير إليه إشارة في الآيات، لأن هذا من أهم المهمات لنا نحن معشر طلبة العلم. فهذا الباب، باب الدعوة إلى الله جل وعلا، نسلكه كما سلكه من قبلنا. انظر هنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أولا في مخاطبته لأبيه ماذا قال له؟ يا أبتي، يظهر له المنزلة ويظهر له المكانة، فأنا معترف بأبوتك وأعرف مقامك وأعرف مكانك، فإعطاء الذي أمامك منزلته خاصة في مثل من كان في مقام أبي إبراهيم. ثم تأمل، إذ قال أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، انظر في التي بعدها، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قال له يا أبت أنت جاهل وأنا عالم، انظر إلى العبارة فإن لها مدلولا ولها أثر في النفس، وهذا ينبغي على الداعي أن يتنبه له في طريق دعوته. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انظر، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إظهار الرحمة والخوف والحدب عليه والشفقة، عل الله عز وجل أن يلين قلبه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، انظر الجواب، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. جواب فيه صلافة وفيه قسوة وفيه شدة، مع أن الخطاب الذي مضى كان فيه الرحمة وفيه الخوف والشفقة. انظر إلى جوابه على هذا الجواب، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وانظر مرة أخرى، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الحب والبغض مداره هنا على الدين، ما استجاب لك تنتقل إلى مرحلة بعد هذا، وهذا مما يجب أن نتنبه له جميعا. حذاري حذاري أن يكون أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع وحتى أهل المعاصي من أهل الكبائر والفجور هم أصحاب مدخلنا ومخرجنا، وهم من نصاحب وهم من نخالل. ليحذر المؤمن من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. باب الدعوة، نعم أمر مختلف، قد تجلس مع الكافر أو مع المبتدع أو مع صاحب الكبائر والفجور، وقد تأكل معه تريد ترغيبه وتريد احتواءه وبيان الحق له، لا بأس في بهذا، بل يجب أن يقف، لا بأس بهذا، لكن يجب أن يقف عند هذا الحد ولا يتعداه. وليحذر أن يدخل عليك الشيطان من هذا المنفذ، فإن بعض الناس في أول الأمر يكونون دعاة إلى الحق فيخالطون أولئك بحجة الدعوة إلى الله، فيلعب بهم الشيطان، وإذا بالداعي أصبح مدعو، وبالناصح أصبح هو المنصوح، وما هي إلا فترة وتجده قد لحق بهم، فإن هذا الباب باب خطير. انظر هنا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، انظر كرامة ربنا جل وعلا له وتأييد الرب تبارك وتعالى له، ما تركه فردا، بل وهبنا له إسحاق ويعقوب، فلا يستوحش الواحد منا إذا كان في غربة، فإن كان الله معك لا يهمك بعد هذا أن يتخلى عنك جميع الناس، أن يتخلى عنك جميع الناس. واعلم أن العاقبة للمتقين، وأنك ولي من أولياء الله المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية ليست أمرا مستحيلا كما يدعيه أولئك الضلال من المتصوفة وغيرهم، وليست هي مرتبة بعيدة المنال. أهل الإيمان والتقوى هم أهل ولاية الله، أهل الإيمان والتقوى هم أهل ولاية الله. نعم.
قال وفقه الله: إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء، وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك، هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، واجهه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوة الربوبية، فحاجه إبراهيم وناظره. هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فقال الغبي المتجبر: أنا أحي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل الأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم.
نعم. أما ذاك لما قال أنا أحي وأميت، أي يقول أقتل من أردت قتله، هذه اللي مات عنده، وأستبقي من أردت إبقاءه، وهذا هو الإحياء عنده، يعني هذا إذا أبقيته فقد أحييته، والآخر إذا قتلته فقد أمته. فهنا يقول الشيخ وفقه الله: وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم، وهذا هو المقصود من العدم. نعم.
ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلى على الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة، قد ألقم حجرا وأخرس لسان وزهق باطله، إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهير، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم.
نعم،
ولو كان
نعم.
هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتفت حوله ويصفق له، ولكن يأبى الله أنبياء وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحج على المكابرين والمعاندين.
جزاك الله خير، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.